بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين، فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يطرد في الحالات التالية. كلامنا يقع في أن المشهور هو أن مقتضى القاعدة في الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر هو التساقط، وأقام المشهور برهانا على هذا التساقط، وكان حاصل البرهان مركب من ثلاثة شقوق. الشق الأول أن دليل الحجية لو اشتمل كلا الدليلين المتعارضين استلزم الجمع بين النقيضين أو الضدين، وهذا محال ومستحيل تحققه. وإذا شمل أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح، وإذا شمل أحدهما من دون التعيين هذا ينافي إطلاق دليل الحجية الذي يقتضي تعيين الحجية في كل واحد من الدليلين. أما الشق الأول فبحثنا عنه مفصلا. الآن كلامنا يقع في الشق الثاني، هل أنه تعيين الحجية في أحد الدليلين دائما يكون ترجيحا بلا مرجح أو لا؟ المشهور يقولون هكذا، كلما تعارض دليلان بالتعارض المستقر وكان أحدهما حجة دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح. السيد الشهيد يقول أنه هذا البرهان أنه ترجيح بلا مرجح على إطلاقه ليس تاما. نحن نقول في مقام ترجيح أحدهما على الآخر أربع صور متصورة. في ثلاث صور ليس معيار نفي الترجيح في أحدهما هو ترجيح بلا مرجح، وإنما المعيار شيء آخر، فيمكن أن نرجح أحدهما على الآخر ولا يستلزم منه ترجيح بلا مرجح. في الصورة الأخيرة والرابعة نعم هذا القانون يجري، وهو أنه تعين أحدهما بدون الآخر ترجيح بلا مرجح. توضيح هذه الصور الأربعة: الصورة الأولى أنه عندنا دليلان متعارضان، ولكن عندنا يقين أنه في مقام التعارض ما يمكن القول بحجية كل واحد منهما. كيف؟ مثلا إذا قلنا أن حجية خبر الواحد الثقة مشروطة بالظن الشخصي بالوفاق، خب إذا تعارض خبران ثقتان هل يمكن أن يحصل في كل واحد منهما ظن شخصي بالوفاق؟ ما يمكن، لأنه إذا قام خبر على وجوب صلاة الجمعة وقام خبر على عدم وجوب صلاة الجمعة، هل يمكن للمكلف أن يقول أنا أظن بالوجوب حسب الخبر الأول وفي نفس الوقت أظن بعدم الوجوب حسب الخبر الثاني؟ ما يمكن. إذن إذا فرضنا أن ملاك الحجية لا يشمل مقام التعارض، وكان ملاك الحجية على حسب المثال الظن الشخصي بخبر الثقة، وهذا الظن الشخصي قطعا في باب التعارض ما يحصل، إذن ما يمكن أن نحكم بتعيين أحدهما دون الآخر، لا من باب أنه ترجيح بلا مرجح، من باب أن ظن الشخصي لم يتحدث في أحدهما. هذه الصورة الأولى. نأتي إلى الصورة الثانية، أنه أصلا لا نلاحظ الدليل من حيث الحجية، ولا نقول أنه ما ندري أيهما حجة دون الآخر لأن ظن الشخصي مو معلوم أنه يتحقق في الأول أو في الثاني، لا أصلا نقطع النظر عن الحجية. نحن نقول ملاك الحجية شنو؟ مثلا ملاك الحجية الثقة، أو ملاك الحجية التفقه في الدين، ولكن نرى أن أحدهما أقوى ملاكا من الآخر. وبلا شك هنا أنا أرجح أحدهما الذي أحتمل فيه الملاك الأقوى من الآخر. مثلا إذا كان ملاك الحجية في حجية الخبر المتعارضين الثقة، وعندي احتمال أن أحدهما أوثق من الآخر، خب هنا أنا أقدر أرجح الأوثق على غير الأوثق، لأن غير الأوثق إما فاقد للملاك الحجية، وإما على أقل تقدير مساو مع ملاك الأوثق ويكون متعارضا، فأيضا لا يمكن الأخذ به. أما الأوثق لا يعارضه من هو أوثق منه أو أقوى منه، إذن أحتمل أقوائية الملاك في أحدهما، وهنا أنا أقدر ألتزم بترجيح أحدهما من دون أن يستلزم ترجيح بلا مرجح. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي الصورة التي يمكن للفقيه في دليلين متعارضين يصل إلى هذه المرحلة من النتيجة، أنه لا يرى دليلا يثبت الحجية لكليهما، ولا يرى دليلا يثبت حجية أحدهما دون الآخر، ولا يعرف الملاك الحجية نفيا ولا إثباتا. أصلا ما يدري أن ملاك الحجية هل هو الأوثقية الأفقهية أو ما شاكل ذلك، وإنما يحتمل أن يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر، لأنه يحتمل فيه أقوائية الملاك. مثلا يحتمل كونه أوثق، والأوثقية تكون ملاك الترجيح، هذا الاحتمال يكفي للترجيح وما فيه مانع. هذا مثال وين يصير؟ إلى مثال في باب الاجتهاد والتقريب. إذا أنت شككت في أعلمية شخصين، ولكن تحتمل أن فتوى أحدهما في المسألة الخلافية أقرب إلى الواقع أو أحوط، يقولون أنت تأخذ بفتوى هذا وترجح فتوى على الغير، من باب أنه على فرض أنه الاحتياط ليس هو ملاك حجية الفتوى، وإنما أنت في ذهنك ترى أن الذي فتواه أقرب إلى الواقع أو أحوط هذا أحسن وأولى، لأن إبرائه للذمة قد يكون أقوى، ولذلك ترجح فتوى من يكون فتواه أقرب إلى الاحتياط على من لا يكون فتواه أقرب إلى الاحتياط، مع الشبهة في الأعلمية أنه أي منهما هو الذي يجب تقليده، لأن أكون هناك نوع من التعارض بينهما، هذا يقول تجب صلاة الجمعة وذاك يقول لا تجب صلاة الجمعة، وأنت ما تدري أيهما أعلم حتى ترجح فتوى على الآخر، ولكن تحتمل في أحدهما أن يكون أقرب إلى الواقع أو أحوط فتقدمه على غيره. بناء على هذا، في هذه الحالات الثلاثة يمكن الترجيح بلا أن يشمل قاعدة أو يأتي كلام المشهور أنه ترجيح بلا مرجح. الصورة الرابعة أن الدليلين المتعارضين احتمال أقوائية ملاك الحجية فيهما على السواء، ما تفرق بينهما. مثلا إذا ملاك الحجية التوثيق مو الأوثقية، التوثيق في كليهما موجود، ملاك الأوثقية الأوثقية في كليهما موجود بالنسبة إلى غيرهم، ملاك مثلا الإمامي كلاهما إمامي، هنا إذا رجحت أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن برهان المشهور يتم في هذه الحالة الرابعة، أما في تلك الصور الثلاثة يمكن الترجيح من دون أن يستلزم ترجيح بلا مرجح. هذا حاصل معالجة السيد الشهيد للشق الثاني لبرهان المشهور. وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته عند المشهور بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يطرد في الحالات التالية، لا يطرد في الحالات التالية وهي ثلاثة، أما في الرابعة يطرد. الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض، مثل ما إذا قلنا أنه حجية كل واحد من الخبرين مشروط بالظن الشخصي، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا. ليش لا شك في سقوطهما؟ لأنه أنت لا عندك ظن شخصي بوجوب صلاة الجمعة ولا ظن شخصي بعدم الوجوب مثل ما شرحنا. لذلك هنا بعد ليس فيها ترجيح بلا مرجع، وإنما سقوط الدليلين بلا حاجة إلى برهان. أي برهان؟ برهان ترجيح بلا مرجع، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما، لأن ملاك حجيتهما حصول الظن الشخصي بالوفاق، ومع وجود المعارضة لا يحصل ظن الشخصي أبدا. نأتي إلى الحالة الثانية، أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها أي الحجية في كل منهما، وبأن الملاك في أحدهما المعين أقوى منه من الآخر، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر. لأنه مثلا إذا كان نفرض ملاك الحجية هو الأوثقية، واحدهما أوثق، بلا شك يشمل هذا الخبر دليل الحجية الذي هو أوثق راويه، ولا يشمل ذاك الذي راويه ليس أوثق. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين، مو أحرزنا، مرة نحرز الأوثقية مرة نحتمل الأوثقية. لذلك في الاجتهاد والتقليد يقولون إذا دار الأمر بين أحد الفقيهين في التقليد واحتملت في أحدهما الأعلمية دون الآخر يتعين تأخذ بالأعلم، لأن ملاك الحجية فيه موجود قطعا، أما في غيره مو معلوم. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين ولم تحتمل الأقوائية في الآخر، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط. لماذا معلوم السقوط؟ لأن الآخر الذي لا تحتمل فيه الأقوائية إما مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضه، والمساوي للمعارض والمغلوب كلاهما ساقط عن الحجية. وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به. إذن هذا ليس ترجيحا بلا مرجع. نأتي إلى الحالة الثالثة، أن لا يكون الملاك، مقصودنا من الملاك ما هو ملاك الحجية، محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا. أصلا لا مدري أن الملاك موجود أو غير موجود، لأن ملاك الحجية نفيا وإثباتا مو محرز عندنا، ما ندري. نحن الدليل دل على التعبد بخبر الواحد الثقة، أما الملاك هل هو الأوثقية التوثيق أو الملاك هو عمل المشهور ما ندري، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية. يعني نريد نشوف دليل الحجية يشمل هذا الخبر أو ما يشمل، ما عندنا شغل بالملاك. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين أقوى، يعني مجرد فرض احتمال مو دليل، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجة للآخر، لأنه إما لا ملاك فيه الآخر وإما فيه ملاك مغلوب. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه فيؤخذ به. ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر، ومن أمثلته أن يكون أحد الراويين أوثق أو أفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه. هسه وإن كان نكتة الطريقية في ملاك الحجية مو واضحة عندنا، ولكن احنا نحتمل أن تلك النكتة لحجية الخبر الثقة موجودة في الخبر الأفقه والأوثق، أما في غيره هذا الاحتمال ما موجود. إذن يمكن أن نرجح مثل ما ذكرنا أن احتمال الأعلمية في كلا الفقيهين موجود، ولكن أنا أحتمل أنه نقطة حجية الفتوى هو الأقربية إلى الواقع، وهذه النقطة نقطة في الفقيه الأول عندي موجودة. ليش؟ لأن فتواه أقرب إلى الاحتياط. وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح إنما يتجه، هذا إشارة إلى الصورة الرابعة، في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لإحتمال وجود الملاك الأقوى فيه. يعني إذا تساوى أنا أحتمل ملاك الحجية الأفقهية في كلاهما موجود، مثل ما نقول الأعلمية في كليهما موجود، أو ثقية في كليهما موجود، الظن النوعي في كليهما موجود، مو ظن الشخصي لأن ظن الشخصي ما نقدر نصوره في كليهما. هنا نقول نعم إذا قدمنا أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. وأما الشق الثالث، الشق الثالث شنو كان؟ أنه نحن إذا أثبتنا الحجية التخيرية هذا خلاف إطلاق أدلة الحجية التعينية. مقتضى كون خبر زرارة حجة يعني هو الحجة فقط، مو أنك مخير بينه وبين خبر محمد بن مسلم. خبر زرارة مثلا دل على وجوب صلاة الجمعة، مقتضى إطلاق أدلة حجة الخبر الواحد أنه أنت اعمل بهذا الخبر واترك باقي الأخبار المعارضة. زين، شنو قالوا هؤلاء المشهور؟ قالوا أن التخير يعني أنت تختار واحد من الدليلين، وهذا ينافي إطلاق الحجية في الجامع الحجية، لأن جامع الحجية بين الخبرين ما هو؟ أدلة الخبر الواحد. أدلة خبر الواحد أثبتت الحجية التعينية مو الحجية التخيرية، لذلك الحجية التخيرية ما إلى معنى. السيد الشهيد يقول هذا الكلام صحيح، ولكن وين صحيح؟ في المتناقضين. يعني إذا دل أحد الخبرين على وجوب صلاة الجمعة والآخر نفى الوجوب صح، هنا ما يقدر يقول تخير، تخير بين الفعل والعدم ما يصير، لأنه إذا أنت قلت أنت مخير بين الوجوب وعدمه يعني في الحقيقة استلزم منه الدور، يعني أنت مخير بين الشيء ونفسه ما له معنى. يعني الوجوب يعني ترك العدم، العدم الوجوب يعني ترك الوجوب، ما يمكن الجمع بينهما. إذن كلامهم في أن الحجية التعينية ما تشمل الحجية التخيرية، إذا كانت الحجية التخيرية تستلزم تكاذب الخبرين كما شنو في النقيضين، أما إذا كانت الحجية التخيرية منطبقة على الخبرين المتضادين هذا التقرير ليس تاما. لماذا؟ لأنه يمكن لنا أن نقول كل واحد من الخبرين حجة بشرط كذب الآخر، لأنه الجمع بين ضدين محال، أما إثبات أحد الضدين ليس محالا ولا رفعهما محال. أنا أقول وجوب صلاة الجمعة بخبر زرارة حجة عليك إذا كذبت خبر نفي خبر مثلا عدم الوجوب، سأنهان زل نقيضين، إذا كذبت خبر وجوب الظهر، وإذا كذبت خبر وجوب الجمعة يثبت في حقك وجوب الظهر. إذن أنت مخير بين تكذيب أحدهما وتصديق الآخر. هذا البيان ما يمكن ببرهان المشهور ينفى. مشهور يقولون أن الحجية التخيرية تنافي الحجية التعينية، هذه الحجية التخيرية ما تنافي. أنا أقول كل واحد من الخبرين حجة بشرط أن تكذب الآخر، ماكو مانع، هذا حجية تعينية. لذلك هذا البيان ليس تاما، كلامهم صحيح في صورة التي النسبة بين الدليلين المتعارضين نسبة التناقض، أحدهما يقول بوجوب شيء والآخر ينفي نفس ذلك الوجوب، هنا الحجية التخيرية يستلزم التكاذب، لأنه ما له معنى أنت هم تؤمن بالوجوب وفي نفس الوقت هم تؤمن بعدم الوجوب. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخيرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل، أبطل بشنو؟ برأي المشهور بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية للجامع، ويلاحظ أن الحجية التخيرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل فإن مفاد الدليل هو الحجية التعينية، يعني حجية الفرد مو حجية الجامع، لأن إحنا إذا قلنا حجية تخيرية عندنا يعني حجية الجامع بين الفردين، بل يمكن تصويرها الحجية التخيرية بحجتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقة، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا. هنا حجية تخيرية ولكن مو منصب على جامع منصب على الفرد. فمركز كل من الحجتين الفرد للجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية يعني عن نفي الآخر لأجل التعارض، ولا تنافي من بين حجتين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل. شنو مقصود من هذا القبيل؟ يعني إذا كانت النسبة بينهما تضاد، أحدهما يقول بوجوب صلاة الجمعة والآخر يقول بوجوب صلاة الظهر، وأنا أقول أرفع اليد عن إطلاق الحجية. مقتضى إطلاق الحجية أن الظهر متعين دون الجمعة، وهكذا في الجمعة أنا أقول واجب الظهر إذا لم تصدق بالجمعة، أو الجمعة واجبة إذا لم تصدق بالظهر، ولا مانع منه. إذن يمكن أن نثبت هذا الوجوب التخييري، ولا محذور في ثبوتهما أي الحجتين المشروطتين إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر. كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، هذا وين؟ في المتناقضين. أحسنتم، لأنه في المتناقضين أنت إذا كذبت الوجوب يجب أن تكذب تصدق عدم الوجوب، إذا كذبت عدم الوجوب يجب أن تصدق الوجوب، ما يمكن الجمع بينهما لأنه ارتفاعهما مستحيل، مثل ما أن اجتماعهما مستحيل. أما في المتضادين ليس كذلك، أنت يمكنك أن تصدق وجوب الظهر ولا تصدق وجوب الجمعة، أو العكس، يمكنك أن تصدق كليهما برفع اليد عن إطلاقهما. يصير وإلا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه وهو غير معقول. هذا وإلا يعني إذا استلزم الكذب، يعني في مورد التناقض، رجعنا إلى إناطة حجية كل من الدليلين بصدق نفسه وهو غير معقول، لأنه معناته أن كل دليلين صادق إذا صدق نفسه. ليش؟ يعني إذا كذب ضد نقيضه، كذب نقيضه يعني معناته شنو؟ يعني إذا صدق نفسه. إذن حجية كل واحد من الدليلين كأنما ثابت على نفسه صدق الدليل، وهذا غير معقول. فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أي الحجتين أو الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأي فائدة في جعلهما؟ هذا إشكال على الكلام الذي ذكره سيد الشهيد. أنتم تقولون بالحجية التخييرية التي مشروطة بكذب أحدهما، نقول شنو الفائدة في ذلك؟ احنا ما يخالف نقول خبر الذي قال بوجوب الجمعة حجة بشرط أن تكذب خبر الذي يقول بوجوب الجمعة، وكذلك العكس، بس ولكن أيهما هو الصادق؟ كل واحد منهم يكذب الآخر، شنو الفائدة في ذلك؟ سيد الشهيد يقول الفائدة في نفي الثالث، يعني أن كلاهما يشتركان في نقطة وهي تفيدنا أنه لا يجب هناك شيء آخر، الواجب عليك أحد هذين الواجبين. مثل الشخص الذي عنده علم إجمالي بأن الواجب عليه إما أنه نذر أن يسافر للزيارة، وإما أن يتصدق للفقير. فإن كان نذره للسفر صحيح، نذره للتصدق باطل، إن كان العكس هذا يكون باطلا، ولكن هذا بالنتيجة يعرف أنه ما عنده شيء ثالث، الواجب عليه يدور بين أمرين، إما التصدق وإما الزيارة والسفر. كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالث، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث خارج عن إطار حجية الدليلين. وعلى ضوء ما تقدم يتضح، هذا يتضح ماذا؟ خلاصة القاعدة العامة والنظرية العامة حول دليلين متعارضين على ضوء التعارض المستقر. يتضح عندنا ثلاث نقاط: أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل ومساوي مع الآخر. هذا الذي شرحناه في الصورة الثلاثة للشق الثاني. وثانيا أنه في غير ذلك يعني في غير محتمل الأقوائية، لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجزا. واضح؟ لأنه يستلزم منه إما الجمع بين النقيضين أو الردين. وثالثا أنه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر، يعني ما كانت النسبة بينهما نسبة تناقض. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة الأولية. مشهور كان يقولون أن مقتضى القاعدة الأولية تساقط، سير الشهيد إجا صلحها بثلاث نقاط. يقول بالتساقط إذا لم يكن أحد الدليلين أقوى ملاكا أو محتمل الأقوائية. سيد الشهيد يقول أنه كلا الدليلين لا يمكن أن يشملهما أدلة الحجية، لأن كلاهما إذا صار منجزا أصبح جمع بين النقيضين والمتناقضين. والنقطة الثالثة أنه يمكن أن يشمل كل واحد منهما مشروطا بالآخر، ولكن لأجل نفي الثالث لا لأجل شنو إثبات أحدهما، لأن كلاهما متساوي، صدق أحدهما يلازم كذب الآخر. هذا حاصل النظرية العامة حول التعارض المستقر. ثم ندخل في التنبيهات المهمة حول هذه النظرية، وسيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا شيخنا ما سجل.